الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. انتهينا في كتاب التوحيد من باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ ونذكرها هنا فائدة قبل أن ننتقل إلى الباب الذي بعده، وهي أن الدعوة إلى التوحيد كانت في كل مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة إلى التوحيد كانت في كل مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه من القرآن في توحيد الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالذي خلق هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. وكذلك قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وهكذا دعا في مكة صلى الله عليه وسلم 13 سنة إلى توحيد الله جل وعلا. ثم لما هاجر إلى المدينة كذلك الأحكام الشرعية كلها مكملات للتوحيد وترسخ التوحيد في القلب. وجاهد صلى الله عليه وسلم هو أصحابه رضي الله عنهم لرفع راية لا إله إلا الله. ثم في آخر حياته كما مر معنا في أحاديث هذا الباب، في سياق الموت يحذر أمته من وسائل الشرك، يقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقبل أن يموت بخمس خطب بالصحابة وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فتأمل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام بتوحيد الله جل وعلا، لأن التوحيد الإخوة هو الغاية التي خلقنا لأجلها. والإنسان إذا دخل عليه النقص في هذا الباب أو وقع في الشرك فيبطل سائر عمله، ما ينفعه شيء بعد ذلك. ولذلك ينبغي أن تؤسس الدعوة على هذا الأصل المتين العظيم. لقمان عليه الصلاة والسلام ينصح ابنه، يقول: يا بني، قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. حتى في تربية الأولاد تغرس تعظيم الله تعالى في قلوبهم، مراقبة الله تعالى: يا بني إن الله تعالى يراك، إن الله تعالى أعطانا وأنعم علينا. تخاطبه بقدر عقله. فالمهم المسلم الإخوة لا يترك الدعوة إلى توحيد الله تعالى في كل أحواله، ويربط كل ما يتعلمه من أحكام، من قصص، من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله جل وعلا. فهذا هو العلم النافع. وهذا الإخوة الأصل به يفترق أهل السنة والجماعة أصحاب الدعوة الصحيحة عن باقي المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة، فتجد باقي الجماعات التي تزعم الإصلاح لا تهتم بالتوحيد، بل ربما تزهد الناس في تعلم التوحيد. وأنت تأمل هنا في هذا الباب كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد قبل أن يموت بخمس، وفي سياق الموت وهو يذكر الصحابة بالتوحيد. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. أيضا هذا الباب يعني في التحذير من وسائل الشرك كالأبواب السابقة، ولكن مناسبة هذا الباب لما قبله أنه نتيجة عن الباب السابق. فمن عبد الله عند قبور الصالحين فنتيجة هذا الفعل الذي هو من الغلو في قبور الصالحين أن يصير هذا القبر ماذا؟ وثنا يعبد من دون الله، فبعد ذلك ينتقل إلى عبادته. فهذا الباب كالنتيجة عن الباب السابق. قال: روى مالك في الموطأ، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا. الوثن هو مثل الصنم وبعضهم يقول الوثن هو ما كان على صورة أو غير صورة، وأما الصنم ما كان على صورة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هنا كلام مهم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: الناس منهم من غلا فيه وعبده بدعائه وهو من بعيد. الناس منهم من غلا فيه وعبده بدعائه وهو من بعيد أو عند القبر، فهذا اتخذ قبره وثنا ولكن القبر نفسه لم يجعل وثنا. هذا كلام في غاية التحرير والدقة من الشيخ رحمه الله. يعني معنى الكلام ماذا؟ مضمون الكلام ماذا؟ أن الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يخطر ببالك هذا السؤال: كيف نقول الله تعالى استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهناك أناس يذهبون عند القبر ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون القبر وثنا؟ فيقول الشيخ: هؤلاء هم الذين جعلوا القبر وثنا، هم اتخذوا القبر وثنا، لكن القبر نفسه لم يجعله الله وثنا. لماذا؟ لأن الله تعالى أحاطه بجدران وستره عن الناس، فالقبر ما كان ظاهرا بارزا. لو كان بارزا ليس بين الناس وبين القبر حائل ويأتون عنده ويعبدونه أصبح القبر وثنا، نعم بذاته. لكن لما أحيط بالجدران وستر عن الناس فحفظه الله تعالى من أن يجعل في ذاته وثنا. لكن الناس يشركون فيدعون النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد أو من قريب، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر في هذا الحديث. فالذي سيشرك سيدعو النبي صلى الله عليه وسلم سيدعوه سواء كان من بعيد أو من قريب. لذلك قال الشيخ: الناس منهم من غلا فيه وعبده بدعائه وهو من بعيد أو عند القبر، فهذا اتخذ قبره وثنا. نفرق بين إذن الصورتين، بين أن يتخذ الإنسان القبر وثنا، هذا ما له علاقة بالدعاء، هذا شرك وقع في هذا الإنسان، هو الذي اتخذ القبر صنما أو وثنا يدعوه، ولكن القبر نفسه ما حاله؟ لم يجعل وثنا. ولذلك ابن القيم رحمه الله في النونية ماذا قال؟ قال: فأجاب رب العالمين دعاءه، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، لأنه كما يعني فعل الأمراء بعد ذلك لما أدخل القبر في المسجد، بنوا عليه جدران منحرفة وفي غرفة حتى يبعدوا القبر عن الناس. فقال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه، حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانه، حتى غدت أرجاؤه بدعائه، حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانه، في عزة وحماية وصيانه. ثم نقول: الحمد لله أن الله تعالى أيضا حمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل في تلك البلاد دعوة التوحيد هي الغالبة، وهيأ علماء وأمراء على التوحيد الخالص والحمد لله، فكان في هذا حفظ أيضا للقبر من مظاهر الشرك، أو نقول حفظ مما حول القبر أيضا من أن يقع عنده شيء من مظاهر الشرك، وإن كان يقع شيء من هذا، لكن هناك من ينهى الناس ويعلم الناس والحمد لله، وهذا أيضا من لطف الله تعالى بعباده والحمد لله. فإذا عرفنا هنا أن الله تعالى استجاب هذا الدعاء: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ما العلاقة بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ الجملة الثانية وسيلة للأولى: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طيب كيف سيكون القبر وثنا؟ قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني إذا اتخذ القبر مسجدا فكان بارزا مثلا وبني عليه مسجد، فيكون قد اتخذ وثنا يعبد. لكن عرفنا أن الله تعالى حماه بالجدران المحيطة به، فلم يتخذ في ذاته مسجدا. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال في اللات: قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يلت السويق للحاج. هذا في البخاري عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. والسويق يعني طعام، فكان هذا رجل صالح يلت يعني يصنع الطعام للحجيج، فلما مات عكفوا على قبره. فتأمل يعني مطابقة هذا للترجمة أنهم لما غلوا في هذا الصالح جعلوا قبره ماذا؟ وثنا يعبد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وهذا الحديث الإخوة جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ زوارات القبور، والشيخ الألباني رحمه الله يصحح هذا اللفظ زوارات القبور، أما لفظ زائرات نعم في سنده ضعف، في سنده ضعف. فيه أبو صالح باذام، فالحديث بلفظ زائرات ضعيف، أما بلفظ زوارات صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ثم كذلك ذكر الشيخ أن زيادة والسرج والمتخذين عليها المساجد والسرج، أيضا هذه الزيادة قال لم نجد في الأحاديث ما يشهد لها، فالزيادة هذه ضعيفة، لكن طبعا يشهد لها المعنى العام لأنها من صور الغلو في الصالحين أو من تعظيم القبور ومن يعني البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. لكن لو اتخذ مصباح مثلا في المقبرة لأجل أن ينير المكان عند الدفن في الليل إذا احتاج الناس إليه مثلا، فهذا لا بأس به، أما أن يوضع عليها المصابيح فهذا هو المحذور. هنا الإخوة يعني مسألة تتعلق بما ذكرناه من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شبهة مشهورة يتداولها أهل البدع، وهي أنهم يقولون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فكيف تنكرون هذا الأمر، تنكرون بناء المساجد على القبور وأن تكون المساجد فيها أضرحة للصالحين، وأعظم قبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو في مسجده الشريف. فطبعا إذا ما عرفت الجواب عن الشبهة هذه مثلا ماذا تقول له؟ نريد الجواب المجمل لإخوة الذي تعلمناه دائما.
هذا لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن ما نريد تفصيلا، أنت ما مثلا ما خطر على بالك أي جواب، اشتبه عليك الأمر. إن محكم تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وخطب قبل أن يموت بخمس قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور قبور صالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا صريح أو يحتمل؟ هذا نص صريح ما يحتمل أي شيء. أما هذا يعني أمر يعني متشابه، أنا ما أعرف معناه، فأنا ما أتزعزع في عقيدتي، هذا أمر محكم واضح أثبت عليه، والله تعالى سد ذرائع الشرك. أما هذا الذي تقوله فأنت ممن يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتن وابتغاء تأويله، وهذه طريقة أهل البدع، فاتق الله. هذا يكفي في الجواب، لكن بعد ذلك طبعا طالب العلم يسأل ويتعلم فيبحث عن الجواب التفصيلي. فأنا ألخص ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب تحذير الساجد، تعرفون كتاب الشيخ تحذير الساجد، تحذير الساجد يعني ممن اتخذ القبور مساجد وكذا، فذكر في هذه الشبهة والجواب عنها. فمثل ما ذكر الأخ يعني أحسنت، الجواب الأول ماذا؟ نعم، إيش قلت؟ إيه نعم نعم، تقول أولا أن المسجد لم يبنى على القبر، المسجد لم يبنى على القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، هذا لابد أن نتفق عليه. تقول ابتداء يعني هو يقول لك، يقول بجواز يعني بناء المساجد على القبور، تقول هذا أصلا غير حاصل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء المسجد لم يبنى على القبر، ولا النبي صلى الله عليه وسلم دفن أين؟ في المسجد، هذا بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أين؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها حيثما قبض، وكانت حجرة عائشة رضي الله عنها ملاصقة للمسجد لكن منفصلة عنه. نعم. ثم الجواب الثاني تقول: وفي عهد الصحابة وسع المسجد من غير جهة القبر. في عهد الصحابة، يعني بين قوسين زمن عمر وعثمان رضي الله عنهما، زمن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وسع المسجد من غير جهة القبر. وقال عمر رضي الله عنه كما عند ابن سعد في الطبقات، قال: إنه لا سبيل إليها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عرض عليه أن يوسع المسجد من قبل الحجرة فيدخل القبر في المسجد، فقال: إنه لا سبيل إليها، إنه لا سبيل إليها. هذا لم يفعله الصحابة، بل حذر منه عمر رضي الله عنه. ثم تقول ثالثا: في خلافة الوليد ابن عبد الملك بين قوسين 86 للهجرة إلى 96، يعني الوليد ابن عبد الملك تولى الخلافة سنة كم؟ 86 للهجرة، وتوفي سنة 96. في خلافة الوليد بن عبد الملك وسع القبر من جهة الحجرة، فأدخلت فيه، وسع المسجد من جهة الحجرة فأدخل القبر في المسجد. وسع المسجد من جهة الحجرة، لا من جهة القبر، تقول نختصر من جهة القبر. وروي عن ابن المسيب أنه أنكر ذلك كما ذكره ابن كثير في البداية، وروي عن ابن المسيب عن السانس به، لأن السند قد ما يكون يعني مذكورا أو قد يكون فيه ضعف، لكن يستانس بهذا أنه نقل إنكار ابن المسيب رحمه الله تعالى. تقول: وآخر من توفي من الصحابة بالمدينة جابر رضي الله عنه سنة 78. وآخر من توفي من الصحابة بالمدينة، وآخر من توفي من الصحابة بالمدينة جابر بن عبد الله سنة 78. فالنتيجة ماذا الإخوة؟ هل كان أحد من الصحابة موجودا؟ لا، يعني الوليد تولى الخلافة قلنا سنة كم؟ 86، وجابر رضي الله عنه توفي سنة كم؟ 78، يعني كم سنة؟ 8 سنوات مثلا. فما كان أحد من الصحابة موجودا حتى يكون في هذا حجة، لأن الحجة في قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقوال الصحابة وأفعال الصحابة رضي الله عنهم. ثم كذلك يعني نقول أيضا، يعني المسجد النبوي له خصوصية، فالصلاة فيه مضاعفة بخلاف باقي المساجد، فلو جعل فيه هذا الأمر فلا يمنع هذا من الصلاة فيه، لأن له خصوصية بخلاف باقي المساجد، بخلاف باقي المساجد. فباقي المساجد إذا أدخل القبر فيها وكان المسجد أسبق، فالقبر هو الذي يخرج، وإذا كان بالعكس المسجد هو الذي بني على القبر فالمسجد يهدم ويبنى في مكان آخر ما يكون هناك إشكال. لكن بالنسبة لمسألتنا المسجد النبوي ما يمكن أن يغير مكانه، هذا يعني بقعة مباركة، هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مكان لا يمكن أن يزاح، لأن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون، وقدر الله تعالى في التقدير الكوني أن يقع مثل هذا في خلافة يعني الوليد بن عبد الملك فتدخل الحجرة في المسجد، لكن مع ذلك يعني لا يستدعي هذا الإنكار بمعنى أنه يقال ما يصلى فيه لأن فيه حجرة فيها قبر، لا، لأن هذا وضعه خاص كما عرفنا. نعم، فبذلك ما يكون هناك يعني أي يعني شبهة في هذا الأمر، والله أعلم. ثم قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فبوب بعد ذلك بباب يعني عام في التحذير من وسائل الشرك. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه، تعرفون أمانته وصدقه من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه الذي يشق عليكم. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته، وأعظم ما يوقع الأمة في العنت والشقاء هو ماذا؟ الشرك بالله. فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته التحذير البالغ من الشرك. هذا هو وجه الاستشهاد من هذه الآية: عزيز عليه ما عنتم، ثم قال: حريص عليكم. وأعظم شيء توحيد الله، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على التوحيد وعلى تعليم أمته التوحيد. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأعظم ما ينجي المؤمنين من النار ويقربهم إلى رحمة الله تحقيق توحيد الله. فلا بد أن يسعى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة التوحيد سعيا بليغا، فيسد كل وسائل الشرك. وهذا يعني هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، سد كل طريق يوصل إلى الشرك بوحي من الله جل وعلا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم، حديث حسن، سنة ابن حجر، يعني وروات وثقات. نعم، قال هنا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. يعني ما المعنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ بأن ماذا؟ بأن تتركوا الصلاة فيها. فيستفاد من هذا أن المقبرة لا يصلى فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، المقصود طبعا صلاة النافلة من السنن الرواتب وقيام الليل. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وأيضا ثبت عند مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة. فنستفيد من هذين الحديثين أن المقبرة لا يصلى فيها ولا ماذا يقرأ فيها القرآن، إنها ليست بمكان للعبادة. فقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بل اجعلوها عامرة بالعبادة من قراءة للقرآن والصلاة. ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. سبحان الله، يعني تناسب جميل في التعليم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فالعبادة تكون في المسجد وفي البيت، أما أنك تنقل العبادة إلى القبور وأعظمها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتجعله عيد وتتعبد لله تعالى عند قبره، فهذا يعني ليس بصحيح. فتأمل كيف قدم لهم الأمر المشروع، يعني أو نهاهم، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ففي هذا يعني حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجعلوا بيوتكم عامرة بالعبادة، دعاء، قرآن، صلاة، هذا في بيوتكم في المساجد، أما القبور حتى قبري لا، لا تجعلوه عيدا. قال ولا تجعلوا قبري عيدا. والعيد هو اسم لما يعود على وجه معتاد، اسم لما يعود اسم لما يعود على وجه معتاد، أو تقول أيضا ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان أو زمان، ما يعتاد مجيئه وقصده من مكان أو زمان. مثلا العيد يسمى عيدا، عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن هذا اليوم يعود علينا في كل عام في وقت محدد فيسمى عيدا. فكذلك هنا لا تجعلوا قبري عيدا، بمعنى ماذا؟ أنكم لا تجعلوا للقبر زيارة راتبة، مثلا يقول في كل أسبوع سأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس المدينة، مثلا قال كل أسبوع كل جمعة أذهب إلى القبر وأدعو هناك وأسلم هناك مثلا، أو يقول في السنة مرة، أو في اليوم كل يوم مرة، أو بعد كل صلاة مرة. أنت الآن تتخذ القبر عيدا، أن جعلت هذا أمر يعني يتكرر عليك ويعود في يعني زمن معين تحدده على وجه معتاد، فهذا ممنوع كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ولا تجعلوا قبري عيدا. وطبعا إذا يعني ذهب عند القبر أقل ما يفعل أنه يسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله، وهذه أمور ما تخصص عند القبر. فقال لا تجعلوا قبري عيدا. ثم أعطانا البديل، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني إذا كنت أنت تتخذ القبر عيدا وتزعم أنك تريد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه عند القبر، فقال وصلوا علي يعني في أي مكان فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فلا حاجة إلى اتخاذ القبر عيدا ومكانا للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لذلك الإخوة يعني ما يفعل بعض الناس من أنه اعتاد أن مثلا إذا ذهب المدينة كل جمعة مثلا أو يعني يذهب ويزور القبر، هذا ليس من السنة، بل نقول يعني السنة يعني كما يعني كان ابن عمر يفعل إذا أراد الإنسان أن يزور القبر فيفعل كما فعل ابن عمر رضي الله عنه، أنه كان إذا قدم المدينة من سفر يمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، وإذا خرج منها إلى سفر يسلم، أما أن يتخذه عيدا فهذا يعني منهي عنه، فإذا فعل كما فعل ابن عمر فهذا حسن، أنه يعني إذا وصل المدينة نعم يبدأ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره ويسلم عليه، فهذا طيب وثابت عن ابن عمر، وكان يعني يأتي ويقف أمام القبر ويقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يأخذ ذات اليمين السلام عليك يا أبا بكر، ثم يأخذ ذات اليمين السلام عليك يا أبتاه وينصرف، ما يطيل الوقوف عند القبر. نعم لو أثنى وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بأوصاف طيبة يعني بدون إطالة فهذا لا بأس به أيضا، أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، أما أن يطيل القيام ويضع اليمنى على اليسرى وكأنه يعني يصلي فهذا كله منهي عنه. قال وعن علي بن الحسين وزين العابدين رضي الله عنه ورحمه الله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، وجده من؟ علي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، فهو فهم من هذه الصورة أنها ماذا؟ من اتخاذ القبر إيش؟ عيدا. فالآن إذا قال لك لا أنت كيف فسرت الحديث على أن الذي يذهب هناك ويدعو اتخذ القبر عيدا، لا هذا ما اتخذ القبر عيدا، الذي اتخذ القبر عيدا مثلا يجتمع عنده ومثلا يفعل بعض الأمور من الاحتفالات والسرور وغير ذلك، تقول لا، الفهم الذي نفهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو فهم السلف، هم أعلم الناس بالدين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة فهم هذا الحديث بما ذكرناه. لما رأى إنسان يأتي ويعتاد هذا الأمر يدخل عند فرجة هناك عند القبر ويدعو هناك نهاه عن هذا وقال لا تتخذوا، ذكر هذا الحديث لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختارة. وجاء عند ابن منصور في سننه عن الحسن ابن الحسن أنه أيضا أنكر على رجل وقال ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، يعني أيضا أنكر عليه، يعني هذه قصة أخرى لعلي، هذه عن علي بن الحسين، هناك قصة عن الحسن بن الحسن أنه أنكر على رجل يعني تشبه هذه القصة تماما ولكن فيها زيادة أنه قال له ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، يعني سواء كنت قريب أو بعيد فالصلاة تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله تعالى، يعني كما ثبت في الحديث عند النسائي الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على محمد هذه الصلاة يأخذها ملك ويوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الأحاديث وصح هذا الشيخ الألباني أن ملكا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ينقل إليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. طبعا ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فطبعا هذا الحديث كما ذكر ابن تيمية أنه فيه بيان حياته وأنه يسمع، طبعا الحياة المناسبة للحياة البرزخية، وأنه يسمع السلام من القريب ويبلغ السلام من بعيد، مع أنه في الحديث الآخر يعني قال أكثر الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لذلك الملك يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. فالمهم إما أن ينقل هذا السلام بواسطة هذا الملك، أو يعني كما ذكر ابن تيمية أنه يسمع السلام من القريب فقط، يسمع السلام هذه يعني ميزة جعلها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه وسلم عليه أحد من أمته من قريب، أما غير ذلك من الكلام فلا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. ويبلغ السلام من بعيد، قال ليس مقصوده أمر الأمة بأن يأتوا إلى القبر ليسلموا عليه عند قبره. تأمل، ليس مقصوده أمر الأمة بأن يأتوا إلى القبر ليسلموا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الواقع، يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، لكن يسلم علي إذا أراد أن يأتي عند القبر بالطريقة الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ القبر عيدا. فعرفنا أنه إذا أول ما وصل المدينة نعم يكون في القلب شوق يعني القرب من النبي صلى الله عليه وسلم واتيان قبره، فتذهب هناك تسلم عليه. أما أن يكرر هذا الأمر فهذا ليس مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ جمعا بين هذا الحديث وبين نهي عن اتخاذ قبره عيدا. وذلك قال ابن تيمية قال ليس مقصوده أمر الأمة بأن يأتوا إلى القبر ليسلموا عليه عند قبره، فإنه لم يأمرهم بذلك، إنما أمرهم بالسلام عليه في الصلاة، وذلك أفضل يعني في الصلاة الإبراهيمية. هنا حتى لما ذكر هنا كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، يعني الشيخ ابن عثيمين قال فقط في الصلاة والسلام عليه كما ذكرنا يسمع الصلاة والسلام عليه، أما غير ذلك من الأعمال فلا، كما جاء في حديث الحوض قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري ما أحدث بعدك. ثم قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وعلاقة هذا الباب الإخوة بما سبق أنه نتيجة للوقوع في وسائل الشرك. فمن وقع في وسائل الشرك، المؤلف ذكر أبوابا في ذلك، فمن وقع في هذه الوسائل حدث له ماذا؟ وقع في عبادة الأوثان حقيقة، وهذا يعني سيقع في الأمة، كما أن بعض الأمة يعني وقع في وسائل الشرك، فلا تظن أن الأمر سيقف عند الوسيلة ولن يعبدوا غير الله ولن يعبدوا الأوثان. فبين المؤلف بهذا الباب خطورة يعني هذا الأمر، وأن التحذير من هذه الوسائل يعني في غاية الأهمية، لأن بعض هذه الأمة سيقع في الشرك وعبادة الأوثان حقيقة، فلا تظن أنها مجرد وسائل والأمة بعيدة عنها، وحتى من وقع فيها لعله ما يتمادى فيها. لا، بين بهذا الباب أن الوقوع في وسائل الشرك سيؤدي ببعض الأمة إلى عبادة الأوثان. ثم أيضا هذه الترجمة فيها رد على شبهة عند من يغلو في القبور، يقول لما تنكر مثلا الشرك يقول الشرك لا يمكن أن يقع في جزيرة العرب، يقول الشرك لا يمكن أن يقع في جزيرة العرب. لماذا؟ يقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة العرب، إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وهذا حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه فقط عن الواقع، أن الشيطان أيس، يعني لما رأى فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواج أيس أن يعبد مرة أخرى وأن يرجع الشرك في الجزيرة، أيس الشيطان. لكن هل ظنه ويأسه هنا سيقع أو حقيقي وسيستمر أو لا، هذا يعني ليس على يعني ظن الشيطان، بل يعني سيقع الشرك مرة أخرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقط ذكر حال الشيطان، وهذا ما يدل على أن الشرك لن يقع مطلقا في الجزيرة، لأنه جاءت حديث صريحة والواقع أيضا يدل على هذا، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم مما يقع من الاختلاف والتنازع بين أصحاب المنهج الواحد والعقيدة الواحدة، أنه قال أن يعبده المصلون، المصلون هذه فيها إشارة إلى أنهم كلهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد يصلون معا، ولكن يتنازعون فيما لا ينبغي أن يكون فيه التنازع. قال ولكن في التحريش بينهم، ذلك على طالب العلم أن يسعى إلى الألفة وجمع الكلمة، ويكون حريصا على جمع إخوانه واللقاء بهم، لقاء بطلبة العلم وأهل الخير، وأن يكون هناك بعض الاجتماعات الطيبة واللقاءات. فهذه اللقاءات الإخوة الله كم يعني يكون فيها من نفع، وتجمع بين القلوب وتزيل ما قد يقع في القلوب من يعني لبس أو شبهات. فالحمد لله الذي جمعنا على التوحيد والسنة، نسأل الله تعالى أن يجمعنا على هذا الخير العظيم، هذا المنهج القويم. فقال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدوا الأوثان. قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ما الشاهد من هذه الآيات الثلاث؟ الشاهد تعرفه بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سننا أو سننا، كله جائز، لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة. يعني المعنى أنكم تتشبهون بمن قبلكم من أهل الكتاب في كل شيء، كما تشبه القذة، قذة السهم، القذة الأخرى. فالسهم له قذتان متساويتان، أنت عارف السهم وآخره ماذا؟ مثل ريشتان أو قذتان متساويتان، فالقذة هذه تشبه القذة الأخرى، فهذا من باب التشبيه. قال حذو القذة بالقذة، وكما يعني أيضا في لفظ مسلم قال شبرا بشبر ذراعا بذراع، شبرا بشبر ذراعا بذراع، نسأل الله العافية. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غير أولئك. ذلك يحذر المسلم كل الحذر من التشبه باليهود والنصارى. فالشاهد الإخوة من هذا الحديث وهذه الآيات، من يقول أن مدام أهل الكتاب الله تعالى أخبر عنهم في القرآن أنهم وقعوا في الشرك كما قال يؤمنون بالجبت والطاغوت وهذا هو الشرك، وقال وعبد الطاغوت، وذكر عن يعني الذين غلبوا على أمرهم في قصة أصحاب الكهف أنهم اتخذوا عليهم مسجدا، فهؤلاء وقعوا في الشرك وسائل الشرك. ومدام أن بعض هذه الأمة ستتابع اليهود والنصارى في كل شيء وهم وقعوا في الشرك، فمعنى هذا أن بعض هذه الأمة ستقع أيضا في ماذا؟ في الشرك لا محالة، وفي وسائل الشرك. هذا قصد المؤلف من هذه الآيات وهذا الحديث، فهمنا؟ ها؟ نعم. وهذا ذكره في المسائل، يعني قال في المسألة السادسة: وهي المقصودة، وهي المقصودة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد في جموع كثيرة. فمدام أنه وقع في أهل الكتاب إذن سيقع في هذه الأمة لا محالة. طبعا الآية الله تعالى قال فيها: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني لما كان المقام للذم ما قال ألم تر إلى الذين آتيناهم الكتاب، بل قال أوتوا، فلم يسند الإيتاء إليه جل وعلا، وإنما بني يعني غير المعلوم، لأن المقام للذم فما يناسب إظهار أنه من الله جل وعلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت يعني في اللغة كثير من علماء اللغة يقول هذه ليست عربية أصلا، وهي تدل على الغاية في الفساد والخبث، الجبت، كلمة الجبت، وليس لها اشتقاق لغوي، لكن يعني هي يعني لما جيء بها إلى اللغة العربية يعني جعلوها دالة على الغاية في الفساد والخبث، ولذلك يعني فسرها عمر بالسحر، هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه أنه قال جبت السحر، وثبت عن ابن عباس أنه قال الشرك، وكذلك قال الشيطان. والطاغوت كل ما عبد من دون الله، أنه طغى عن حده، تجاوز حده. فإذن هذا واقع، الشرك واقع يعني في أهل الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وتعرفون سبب هذه الآية، يعني اليهود يعني ذهبوا إلى كفار قريش يعني ليؤلبوهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الأحزاب، فسأل المشركون اليهود، هم قالوا أنتم أهل العلم والكتاب، نحن أهدى أم محمد المنبتر؟ فقالوا لا، أنتم أهدى من محمد، أن يعرفون أن على الأقل المسلمين أهل الكتاب مثلهم. فالله تعالى أنكر عليهم ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهكذا يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا منذ الماضي، وهكذا يتكرر كما في هذه الأيام. وطبعا يعني الله تعالى دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم في مثل هذه المناسبات ينتهز الفرصة لتقرير المنهج الحق في اتباع السنة، ردة الفعل لا ينبغي أن تكون عواطف هائجة لا تخدم الإسلام في شيء، بل تضر الإسلام والمسلمين، بل تضر يعني أو نقول ما تضر، أنهم لن يضروا الله شيئا ولن يضروا دين الله شيئا، ولكن في الحقيقة يعني هي يعني هذه التصرفات الهائجة تشوه من يعني سمعة الإسلام الحقيقية. وهكذا هذه دسائس في الحقيقة من هؤلاء، يريدون أن يثيروا المسلمين ثم يحدث ما يحدث من فتن وقتل ويعني مظاهرات وغير ذلك، فيقع الفساد. وأيضا ينظر الكفار بعد ذلك إلى المسلمين أنهم همج لا أضبطهم عقل ولا حكمة ولا شريعة ولا شيء. ولكن الحمد لله الخير موجود، وطريقة الإنكار الإخوة لابد أن تكون شرعية، ويا أن المسلم لا شك أنه يغار على النبي صلى الله عليه وسلم وينكر هذا الأمر، ولكن ينشر بين الناس اتباع السنة، الحرص على تعلم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت الآن تغار على النبي صلى الله عليه وسلم، أين هذه الغيرة في الواقع؟ ماذا غيرت من حياتك؟ هل اتبعت السنة في ظاهرك، في باطنك، في أخلاقك؟ تعلمت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل، كيف تعبد الله تعالى كما يعبده النبي صلى الله عليه وسلم، تجعل يومك في الليل والنهار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تغرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أولادك، تعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أم أنها مجرد هتافات وصيحات لأيام ثم ولا كأنه حدث شيء؟ نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال في الآية الثانية عن اليهود ماذا؟ قال وعبد الطاغوت، يعني منهم من إيش؟ من كان عبد للطاغوت، وعبد الطاغوت. والآية الثالثة في قصة أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وطبعا نقول هذه الآية أيضا ليس فيها دلالة على بناء المساجد على القبور، وهي أيضا من شبهات القوم، فنقول يعني الجواب المحكم عرفناه، والجواب المفصل ماذا؟ أن الله تعالى قال الذين إيش؟ غلبوا على أمرهم، فالذين فعلوا هذا الفعل هم الأمراء كما ذكر هذا ابن كثير، إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، يعني عامة الناس، ولعل هذا كان بمشورة العلماء منهم، بنوا عليهم بنيانا يعني سدوا عليهم باب الكهف، الله أعلم بهم، خلاص اتركوا أمرهم إلى الله لعل الله يحيي مرة أخرى، الله أعلم. قال الذين غلبوا على أمرهم ماذا؟ لنتخذن عليهم مسجدا. فهذا الفعل لم يصدر أولا من علماء، وإنما صدر من الأمراء، وعبر الله تعالى عنه بماذا؟ قال الذين غلبوا على أمرهم، فدل هذا التعبير على أنهم فعلوه عن غلبة وهوى لا عن علم وهدى، دل على أنهم فعلوه عن غلبة وقهر وهوى لا عن علم وهدى. ثم الجواب الثاني أن غاية ما في هذه الآية أن الله تعالى بين الواقع الذي حدث لأصحاب الكهف في نهاية القصة، فهذا مجرد ذكر للواقع لا يستفاد منه حكم، لا يستفاد منه يعني حكم، وإنما يعني كان هذا هو يعني حالهم الأخير، كأن هذا والله أعلم من باب يعني بيان يعني ما آل إليه أمرهم من يعني لما خرجوا في البداية يعني خائفين ولجوا إلى كهف، ثم تأمل كيف انقلب حالهم إلى عز وأمن حتى اتخذ الجهلة عليهم مسجدا، وهذا غاية ما يكون في تعظيم الأشخاص، وإن كان هذا أمر باطل، لكن حتى يبين الله تعالى ماذا يعني ماذا حدث لهؤلاء الذين خرجوا خائفين، فيكون في هذا عبرة. نعم. وطبعا الإخوة في اتباع يعني أهل الكتاب عن مشابهتهم يعني تراجعون يعني كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فهو يعني أعظم ما ألف في هذا الباب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وجاء عند الترمذي يعني في أيضا حديث قال حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، عياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ حتى لو كان فيهم يعني من أهل الكتاب من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك والعياذ بالله. فالمسلم يحذر كل الحذر من هذا. وهذا الإخوة الأمر يعني يفتح لك بابا واسعا في فهم كتاب الله. يعني هذه من قواعد تفسير القرآن تستفيدها من كلام الشيخ، أن الشيخ ذكر آيات فيها صفات لأهل الكتاب ثم أتبعها بحديث أبي سعيد، فتستفيد قاعدة مهمة، أن أي وصف أو فعل وقع عند أهل الكتاب فليحذر منه المسلم. هذا مهم جدا في فهم القرآن، لأن كثير من الناس اليوم مثلا لما يقرأ القرآن إذا مر على آيات اللي فيها مثلا اليهود والنصارى وصفاتهم وذمهم يقول أنا بعيد عن هذا المسلم، كأن غير مخاطب بهذه الآيات. لا، تحذر غاية الحذر في أي صفة، مثلا بقصة ذبح البقرة تستفيد تحذر من العناد، كيف يعاندون نبيهم، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، ما هي، فتستعيد بالله من العناد وتحذر من العناد والمجادلة بالباطل في دين الله. مثلا لما تقرأ عن اليهود أنهم يقولون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الآن بعض هذه الأمة يقول مثل هذا الكلام بدون ما يشعر، لما تنصح وتقول اتق الله اتركها، حتى لو دخلت النار أنا أدخل أيام معدودة ثم أخرج، أنا موحد مسلم. سبحان الله، يعني يقع في مثل ما يقع في أهل الكتاب، فيحذر المسلم كل الحذر. وهذا ينفعك في التفسير، إذا مررت على آيات فيها وصف اليهود والنصارى وذكر بعض الصفات، يعني تربط هذه الصفات بواقع الأمة وتبحث يعني ببصيرة نافذة في الواقع، وما هي الصور المشابهة لما ذكره الله عنهم. لذلك يعني تربط الناس بالقرآن وما وقع عند هؤلاء. ثم قال: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، يعني جمعها حتى رأى مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها. هذه من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وسبحان الله، الآن تجد الإسلام انتشار في المشرق والمغرب أكثر من انتشار إيش في الشمال والجنوب، يعني المشرق والمغرب تماما كله إسلام. فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم مع انتشار الإسلام يعني في الشمال والجنوب في كل بلاد الحمد لله. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر يعني ماذا؟ الذهب، وهو إشارة إلى يعني ملك الروم قيصر، لأنهم كانوا يجمعون الذهب. والأبيض الفضة، وهو إشارة إلى ملك الفرس، يعني ولأن كسرى كان يعني يجمع يعني هذا المال. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عام، بسنة بعامة، وفي بعض الألفاظ عامة، والباء للتأكيد هنا بعامة، يعني بالقحط، لا يهلك أمتي بالقحط، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. بيضتهم يعني ما حازوه من ملك، يعني البيضة ما على الرأس تحمي يعني الرأس خوذة، فكذلك يعني يعبر بهذه الكلمة عن القوة والملك. قال: وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. سبحان الله، ما يمكن أن يتسلط عدو من أعداء الإسلام فيبيد المسلمين، هذا مستحيل، لا يقع أبدا. قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع أهل الأرض جميعا على إبادة المسلمين ما استطاعوا. نعم، قد يقع هذا في بعض البلاد الإسلامية، لكن كل المسلمين هذا مستحيل، لا يمكن أن يقع. قال الثالثة التي يعني قدرها الله، قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني بسبب الاختلافات التي تقع بين المسلمين وللأسف هذا هو الواقع الآن. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. طبعا هذا الإخوة يعني من باب التحذير، طبعا لكثرة طبعا ما وقع من الاختلاف في الدين والفرق، فتتناحر هذه الفرق. يعني في فتنة خلق القرآن كان العلماء يذبحون، يذبح من لا يقول مثلا بخلق القرآن مثلا. وهذا الإخوة إنما جاء يعني لترك التوحيد، لأن التوحيد والاعتصام بالحبل الواحد يجمع المسلمين، أما إذا ابتدعوا بدعا في الدين يحدث التفرق. لكن مع حدوث يعني التفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، الحمد لله. وطبعا قال: ورواه البرقاني في صحيحه، وهذا أيضا موجود عند أبي داود، قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين، هذا يعني أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. شوف، حصر خوفه بماذا؟ على ماذا؟ الأئمة المضلين. يعني هذا يدخل فيه طبعا العلماء الذين هم علماء سوء، علماء باطل، ينشرون الخرافات والبدع والشرك، ويعني يفتون الناس بالفتاوى التي توقعهم في الحرام والعياذ بالله، لا يخافون الله. وكذلك يعني يدخل في هذا الأمراء إذا نشروا يعني الجهالات والفساد. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. هذا كله من علامات الساعة، إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. نتأمل أول ما يعني لما قتل عثمان رضي الله عنه، يعني بعد ذلك قام الخوارج في كل زمان، وحتى يعني زماننا هذا تجد من يحرض الناس على ولاة الأمر وينشر الفتن في المجتمع، وهذا كله من يعني علامات الساعة. بعد ذلك يحدث التفجير والتخريب وسفك الدماء وانتهاك الأعراض، يرفع الأمن، ما تستطيع بعد ذلك تخرج إلى المسجد تصلي ولا أن تحضر درس علم. فنحن نحمد الله تعالى في بلادنا هذه أن هيأ لنا ولاة أمر فيهم الخير والصلاح، الحمد لله. والنقص موجود الإخوة، ما حد يدعي الكمال، لكن والله نعيش في نعمة يحسدنا عليها أو يغبطنا عليها نقول، وبعض الحساد أيضا يوجدون يحسدنا عليها، من يعني في العالم ويغبطوننا عليها. والله الإخوة يعني الدين الحمد لله يقام، السنة ظاهرة الحمد لله في بلادنا، والمساجد مفتوحة، والدروس يعني تقام فيها، المساجد تقام فيها الدروس الحمد لله. وإذا نصحت وتكلمت أينما كنت ما أحد يمنعك الحمد لله. فنحن نعيش في خير الحمد، ما تنظر إلى الواقع بنظرة متشائمة، بالعكس والله نعيش في خير وعافية الحمد لله. والنقص موجود، علينا أن نتعاون جميعا لنشر الخير، نتعاون حتى مع ولاة أمورنا، والله فيهم الخير ويحبون أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الحكمة وأهل العلم والدين. فعلينا أن نتعاون جميعا على ما فيه صلاح العباد والبلاد. والإخوة يعني هذا الأمر أنتم تقومون به، طلاب العلم غدا يعني يفتح الله تعالى لك ويحتاج إليك الناس، والله سيحتاج إليك الناس. ولا الواحد منا والله ما كان يعني يظن أنه في يوم من الأيام سيصدر في المجالس والمساجد والدروس، أبدا. والله البلاد بحاجة ماسة إلى طلبة علم مخلصين يحملون المنهج السليم، يعلمون الناس السنة والخير، ويبتعدون عن الأفكار المنحرفة. كم عانى المسلمون في بلاد المسلمين من هذه الأفكار المنحرفة وجلبت عليهم الفتن والشقاء، وانظروا إلى البلاد من حولنا. فهذه أمانة عظيمة تتحملونها، يسألكم الله تعالى عنها غدا يوم القيامة. جاء وقت الأذان ولا؟ طيب نكمل الحديث بعد الأذان مباشرة يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. يدخل في هذا التشبه بهم، فيلحقونهم بأفعالهم فيشركون بالله، أو يتشبهون بهم في غير الشرك في عاداتهم، أو يعني يدخل أيضا في هذا، ويدخل في هذا اللحاق بالمشركين بأبدانهم، فيهاجرون إلى بلاد المشركين ويوالون المشركين وينقمون على بلاد المسلمين وولاة أمرهم، كما يوجد هذا في واقعنا اليوم. قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وعند أبي داود يعني قبائل، فئام يعني قبائل من أمة الأوثان. فهذا هو الشاهد من الحديث، فبعض هذه الأمة سيعبد الأوثان. وكما يعني ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم يعبد باليمن، فهذا سيرجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. يعني الله، نحن في عافية الحمد لله، في زمان فيه التوحيد الحمد لله. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30. طبعا العدد هنا يعني يحمل على من كان عنده شوكة وظهور مثل مسيلمة الكذاب وغيره، فهؤلاء 30 كلهم يزعم أنه نبي، أما من ادعى النبوة ممن لا يعرف فهذا لا يحصى. قال: كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. انظر كيف ختم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التحذير ختمه بهذه البشرة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني أقصد أتباع السنة، أتباع الصحابة، أتباع السلف، أهل السنة والجماعة. فهذه الطائفة المنصورة، ويدخل فيها عامة الناس طبعا. يعني الطائفة المنصورة ليست حكرا على فئة معينة قليلة، بل هي عامة المسلمين. ثم يقتربون من يعني الحق ويبتعدون بحسب اتصافهم بصفات هذه الطائفة المنصورة، لأن كل مسلم على الفطرة ابتداء عنده يعني أصل التوحيد، وعنده محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة السنة ومحبة الصحابة رضي الله عنهم واتباع منهج الصحابة. لكن بعد ذلك من حيث الفعل والاستقامة على هذا المنهج يعني يحدث البعد أو القرب، ولكن عامة الناس الحمد لله على يعني هذا الأمر. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الطائفة المنصورة من أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.